السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس يؤكد أن الاتفاقيات بين روسيا وإيران ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. مناورات بحرية إيرانية صينية روسية مشتركة غدا الجمعة شمال المحيط الهندي. وأربع دول أوروبية تطالب السلطات الصينية بوقف بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أهمية التعاون بين موسكو وطهران لتعزيز الأمن في المنطقة، معتبرا تعاونهما في سوريا نموذجا أعطى ثماره في تعزيز مقاومة الشعب السوري. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته اليوم أمام مجلس الدوما الروسي أن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين البلدين ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأعرب رئيسي عن دعمه لدعوة روسيا لمؤتمر يشارك فيه رؤساء برلمانات إيران وروسيا وتركيا، وتطرق لسياسات واشنطن الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول المستقلة بغية إضعافها، معتبرا فرض إجراءات الحظر الاقتصادية لونا من الهيمنة. نستمع إلى مقتطفات من كلمة الرئيس الإيراني في الدوما الروسي.
حصلت اتفاقات محورية بين إيران وروسيا ستؤدي إلى تطور ملفت في العلاقات الثنائية وبما يصب في صالح الشعبين الإيراني والروسي، وكذلك في صالح التعاون المؤثر في المنطقة، وكل ذلك يصب في صالح سلم واستقرار الشعوب. الناتو يسعى لتعزيز نفوذه في مختلف المناطق عبر أشكال مختلفة بما يهدد المصالح المشتركة للدول المستقلة، الترويج لحكومات تابعة للغرب، واستهداف الديمقراطيات المستقلة المنبثقة عن الهويات الوطنية هو أحد المشاريع الثقافية للناتو.
تبدأ إيران وروسيا والصين يوم غد الجمعة مناورات الحزام البحري الأمني شمال المحيط الهندي. وأفاد المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني أن المناورات التي ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر مربع ستتم بمشاركة 11 قطعة بحرية للجيش الإيراني، و3 قطع لحرس الثورة الإسلامية، و3 قطع بحرية روسية، وقطعتين صينيتين. وستجري المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية. وترمي المناورات إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث إلى جانب صيانة الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب البحري ورفع جاهزية قواتها البحرية. للمزيد من المعلومات حول هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.
كما تعلمون العالم يتحول ويتغير في عدة أصعدة، السياسية والعسكرية، وقسم عظيم منها في القوات البحرية وعلى سطح المياه هناك حضور فعال أكثر ونشط لهم، وبالاحترام المتقابل وبالتعاون والعمل المشترك يسعون لتوفير الأمن في المياه وهذه المنطقة. أهمية المناورات المشتركة التي تم التخطيط لها وستنفذ هذه السنة عرض إمكانيات وقدرات البلاد التي تضاعفت وتعززت، ونحن نريد أن يكون لدينا لدينا حضور فعال وثابت في مجال أمن البحر والمياه لعم الأمن في المجتمع
وتأمين
على مجال التجارة في هذه المياه. كان لدينا عدة مناورات في مجال البحرية وأيضا هناك تنسيقات لمناورات آسيا. المناورات المشتركة التي تقام سنويا أيضا هناك مناورات مشتركة في مجال آيونز ومنظومات البحريات في المحيط الهندي وهناك برمجة لها وبرأيي في عام 2022 سيكون حضور لبلدان أكثر في هذه المناورات. النوع الثاني عبارة عن مناورات ثنائية ولثلاثة أطراف تقام في المنطقة ومع البلدان المجاورة. هناك معاهدات أمنية نقوم بها معهم.
التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني في إطار مفاوضات فيينا الجارية لرفع الحظر عن إيران. وبحسب الجدول المعلن سيواصل باقر كاني مشاورات اليوم وسيجتمع مع بعض رؤساء الوفود المفاوضة. وكان باقر كاني قد التقى الأربعاء بممثل كافة الدول المشاركة في المحادثات على شكل اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف والتي قد تكون بحسب مراقبين علامة على وصول المحادثات إلى مرحلة حساسة. إلى سوريا حيث قتل عنصر من ميليشيا قسد المدعومة من قبل الجيش الأمريكي وأصيب آخران إثر هجوم وقع بمدينة هجين شرق محافظة دير الزور السورية. وأفادت مصادر محلية بأن فصائل شعبية نفذت هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية لمجموعات ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية. وكان عدد من عناصر هذه الميليشيا أصيبوا مؤخرا جراء هجوم مماثل على نقطة عسكرية بريف دير الزور الشمالي. وفي حلب تعرضت مدينة عفرين الخاضعة للسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا إلى هجوم مجهول المصدر بالقذائف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. طالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا السلطات الصهيونية بوقف بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. وعبرت الدول الأربع في بيان مشترك عن قلقهم إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية بما في ذلك بين منطقتي جفعات هماتوس وهارحومة. وشدد البيان على أن الاستمرار في بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا دوليا صارخا للقانون الدولي ويعجج التوترات على الأرض. تصدت القوات اليمنية لزحف واسع لإرهاب داعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين وكبدتهم خسائر فادحة. ورغم الغطاء الجوي المكثف فقد فشل المرتزقة في إحراز موضع قدم لهم فيما قدموا أكثر من 50 من عناصرهم بين قتيل ومصاب فضلا عن تدمير عدد من المدرعات والآليات. واستهدفت القوات اليمنية بصاروخين باليستيين تجمعات كبيرة لمرتزقة الإمارات ملحقة بهم عدد كبير من القتلى والجرحى. يشار إلى أنها المرة الثانية التي يتكبد فيها مرتزقة الإمارات وفي ذات المنطقة خسائر كبيرة حيث أصيب لهم الثلاثاء الماضي أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب إضافة إلى تدمير وإعطاب 6 مدرعات. جدد تحالف العدوان السعودي الإمارات غاراته العنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومديرية الحديدة حيث قصف مشروع النظافة في منطقة عصر ومطار صنعاء ومستشفى مديرية عين في شبوة كما استهدف منزلين ومزرعة ومحط وقود ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. المزيد في التقرير التالي.
قصف سعودي إماراتي هو الأعنف على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية ومحافظات أخرى بالتزامن مع استهداف مطار صنعاء ومشروع النظافة في منطقة عصر. طيران العدوان شن عدة غارات على مستشفى مديرية عين ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، مستهدفا منزلين ومزرعة ومحطة وقود في ذات المنطقة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. مصادر ميدانية قالت إن العدوان شن عشرات الغارات منذ أيام على مديريتي عين وحريب، وإن آلاف المواطنين أصبحوا محاصرين في منازلهم ولا يستطيعون الخروج أو التنقل. القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي حمل في كلمة له الأمم المتحدة مسؤولية عدم التحرك لإيقاف العدوان وقتل الأطفال والنساء، واعتبر أن ما يحدث في اليمن هو بمشاركة وضوء أمريكي. منظمات حقوق الإنسان استغربت صمت المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة عاجزة عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وإحالة المرتكبين للمحاكمة، وطالبت الأمم المتحدة بإيقاف هذه الحرب العبثية التي تمارسها أمريكا والعمل على حماية المدنيين. كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام الدول المشاركة في العدوان بإيقافه وفك الحصار وإلزامهم القوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية. التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن ترافق مع تصريحات أمريكية تلوح بتوصيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية دولية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث إعادة تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية دولية بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات، لكن بايدن أقر بأن إنهاء الصراع بين حركة أنصار الله وحكومة هادي والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات سيكون صعبا جدا. تصريحات بايدن تعكس عدم وجود رغبة أمريكية حقيقية لإنهاء العدوان على اليمن منذ إطلاق مبادرة بعد وقت قصير من توليه منصبه قبل عام لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لاستئناف محادثات السلام ووضع حد لما تصفه المنظمات بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.
إلى السودان، حيث تواصلت التظاهرات الشعبية الحاشدة في السودان احتجاجا على حكم العسكر الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأغلق عشرات المتظاهرين شارع الستين في العاصمة الخرطوم تلبية للدعوة التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير لتنفيذ عصيان مدني شامل ردا على قمع القوات الأمنية المشاركين بالاحتجاجات. وكان 7 متظاهرين قتلوا مؤخرا خلال المظاهرات الأخيرة وسط الخرطوم جراء استخدام الشرطة السودانية الرصاص الحي ليتخطى عدد ضحايا الحكم العسكري 70 شخصا من المتظاهرين. إلى تونس، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء. وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي أنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان حسب قوله نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لهجوم مزعوم على أوكرانيا هي غطاء إعلامي لاستفزازنا، وأضافت أن الغرض من هذه الحملة هو إنشاء غطاء لإطلاق الاستفزازات على نطاق واسع بما فيها الاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية والتي يمكن أن تترتب عليها عواقب مأساوية على مستوى الأمن الإقليمي والعالمي. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الاتفاقيات بين روسيا وإيران ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. مناورات بحرية إيرانية صينية روسية مشتركة غدا الجمعة شمال المحيط الهندي. وأربع دول أوروبية تطالب السلطات الصهيونية بوقف بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والبراحب موصولة لكم مستمعين الأفاضل، وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب بضعة النبي الأكرم وريحانته الزهراء الإنسية سلام الله عليها. قصيدة اليوم قبضة من أثر البتول للشاعرة البحرينية إيمان دعبل، نتعرف عليها عبر هذه الشارة التعريفية. الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في المملكة العربية السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، ولها ديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وأيضا ديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. وإلى الاستماع إلى أبياتها.
قبضة من أثر البتول. نجواك ساقية وقلبي بيدر، ما أن تدور على فمي أتشجر، يتفتق البوح الندي سنابلا وتسيل من همس الدلاء الأنهر، تروي عروق قريحة ظمأة فقد كادت لفرط جفافها تتصحر، حتى إذا ما مسها ماء الرؤى تهتز هامدة الخيال وتثمر، نجواك شمس أرسلت راحاتها لتلملم الصبح الذي يتكسر، وتصافح الروح التي ما أزهرت إلا بذكرك تطمئن وتزهر، غرست أصابعها الرواء بطينتي من فيضهن يفور وهج أخضر فاخضر دربي للسماء كسندس يمتد للملكوت حيث المعبر. ونمت كطوبى في غصون قصيدتي الدر بعض ثمارها والجوهر أنا قطفت تعيد ملء عذوقها لا طعم يشبهها ولا تتكرر. جن الندى ببهائها متقاطرا قبلا على وجناتها تتبلور. ويطيب للعشاق فضح جنونهم فإذا تعانقت الكفوف تضوع المسك المعتق في الشذا والعنبر. وإذا تهامست الطيوف كأنما بجلال همسك أستفيق وأسكر.
مستمعينا الأفاضل، كنتم في فضاءات الزهراء سلام الله عليها عبر قراءة مقطع من قصيدة قبضة من أثر البتول للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. شاكرين لكم جمال المتابعة، والله نسأل أن يمن عليكم بشفاعة والمضي قدما على نهج الزهراء سلام الله عليها. حييتم ثانية وإلى اللقاء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى، فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى، فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع، لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي، والعفو منك بذا أمل. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم هي إلى مسجد قباء، والذي أسسه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بعد هجرته من مكة إلى المدينة، أي وضع حجر الأساس له بعد أداء الصلاة فيه، حيث استقر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله فيه لعدة أيام قبل أن ينتقل إلى داخل المدينة المشرفة، ومعه أصحابه في المكان الذي بركت فيه الناقة، فبنى مسجده النبوي الشريف والذي تحدثنا عنه في رحلة سابقة.
مستمعينا الأفاضل، اعتبر مسجد قباء أول مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسسه في طريقه إلى المدينة المنورة، فاعتبر مسجد من الدرجة الأولى كما نعبر اليوم من حيث المكانة الرفيعة.
لقد أجمع المؤرخون على أن أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء الذي يقال له مسجد التقوى.
ومن الحوادث التاريخية المهمة التي وقعت بعد تأسيس مسجد قباء بناء المنافقين لمسجد قبالة مسجد قباء نكاية بالمسلمين، وهو الذي يدعى بمسجد ضرار. وفي رحلتنا هذه عن مسجد قباء نطالع معا في كتب التاريخ ما ذكره المؤرخون.
مستمعينا الأفاضل، لكلمة مسجد معنى تفصيلي كما جاء في كتب التفسير المختلفة، إن كلمة مسجد بالكسر اسم لمكان السجود وبالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود، والمسجد بكسر الميم الخمرة وهي الحصيرة الصغيرة التي يسجد عليها. أما لفظ المسجد الجامع فهو وصف للمسجد الكبير وما يتخذ مسجدا لجماعة وبشكل خاص لتأدية صلاة الجماعة في يوم الجمعة.
إن المساجد لها دور مهم في حياة المسلمين العبادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعطاؤها كبير، حيث يجتمع المسلمون لتدارس أمور دينهم وتعاليمه. ففي المساجد تعقد حلقات الدرس لتعليم القرآن وكيفية قراءته، والمسجد مكان لتعبئة المسلمين روحيا ونفسيا. ومن أعظم المظاهر العبادية ذلك الاجتماع العظيم في وقت الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. المساجد معالم حضارية، فطرازها الإسلامي وعمارتها الفريدة ظاهرة حضارية أبرزت عظمة الإسلام.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار يجتمعون بالمسلمين في المسجد، حيث كان المسجد دارا للحكومة الإسلامية وبيتا للمال تحفظ فيه أموال المسلمين. ويمكن اعتبار المسجد لعمارة النفس الإنسانية وإصلاحها لتقوم على أسس ودعائم من التقوى.
مستمعينا الأفاضل، قلنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قرر الهجرة إلى المدينة ومعه المهاجرون وصل في 12 من ربيع الأول إلى منطقة يقال لها قباء، وأقام فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نزل في بني عمر بن عوف وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فأقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة أيام ينتظر قدوم الإمام علي عليه السلام، حيث بقي في مكة المكرمة لثلاث ليال وأيامها ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما تساءل المسلمون عن سبب بقاء الرسول صلى الله عليه وآله في قباء وعدم إسراعه في المسير إلى المدينة، علل الرسول صلى الله عليه وآله بقاءه في قباء منتظرا فقال: لست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحب أهل بيتي إلي فقد وقاني بنفسه من المشركين.
أما موقع قباء بالنسبة إلى المدينة المنورة، فتبعد قباء عن المدينة المنورة عدة كيلومترات، ومن حيث الموقع الجغرافي هي جزء من بلاد الحجاز، تقع شمال مكة المكرمة سميت قديما يثرب ويقال سميت طيبة، تحيط بها الجبال إلا من الجنوب حيث تمتد واحتها الخصبة لتزيدها خيرا وعطاء.
ومسجد قباء هو المكان الذي يزوره المسلمون في كل عام من كل أرجاء العالم الإسلامي، حيث يفدون على الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة.
مستمعينا الفضل، يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام في بني عمر بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس، ثم خرج من أهل قباء يوم الجمعة. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من وضع حجر الأساس في قبلة مسجد قباء، ثم قام بعض الصحابة ومعهم أبناء تلك المنطقة بالبنيان، فكان مسجد التقوى أو مسجد قباء.
وبعدما صلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في هذا المسجد وبحضور بني عمر بن عوف، حسدهم جماعة من الأنصار الذين لم يدخلوا الإيمان في قلوبهم بصورة صحيحة، فاعتبروا جماعة منافقة ويقال إنهم من بني غنم بن عوف، فقالوا فيما بينهم نبني مسجدا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد.
كان هؤلاء المنافقون 12 رجلا أو 15 رجلا، ومن بينهم رجل يدعى أبو عامر، كانت له صلة ومعرفة بالروم، فقال لجماعته ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم حتى آتي بجند من الروم فأخرجوا محمدا وأصحابه. والجماعة المنافقة
هم ثعلبة بن حاطب ومعتب من بني ضبيعة ونبتل بن الحارث وأبو حبيب بن الأذعر وآخرون.
فلما فرغ هؤلاء من بناء مسجدهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجهز جيشه إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو لنا بالبركة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني على جناح سفر، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه.
وبعد أن فرغ الرسول الكريم من تبوك نزلت الآية الكريمة بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العلي العظيم.
غرض هذه الطائفة من المنافقين في اتخاذ هذا المسجد هو الضرار بغيرهم والكفر والتفريق بين المسلمين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فكان مسجدهم لمضارة مسجد قباء مسجد التقوى.
وإن قوله تعالى لا تقم فيه أبدا إلى آخر الآية الكريمة هو لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقوم فيه، ثم ذكر مسجد قباء ورجح القيام فيه بعدما مدحه بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمدحه بحسن نية مؤسسيه من أول يوم، وبنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد ضرار مسجد المنافقين.
بعد نزول الآية الكريمة بخصوص مسجد قباء ومسجد ضرار، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك ابن الدخشم ومعا بن عدي وآخرين، فقال صلوات الله عليه انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فانطلقا مسرعين ففعلا وحرقاه بنار في سعف.
مستمعينا الفاضل، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الراغب، سامح واصفح واخفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى،
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه: يا ويلي، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. صدق الإمام الصادق عليه السلام. الصلاة مستمعين الكرام نقطة الانطلاق في حياة الإنسان المسلم، ونقطة تحول في شخصية المؤمن، وهي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فحسب، بل تحرضه على فعل الخير والعمل بأوامر الله تعالى وأداء واجباته. وإذا كانت الصلاة خالصة لله تعالى فإنها قد تترك أثرها على الآخرين أيضا، أولئك الذين يحملون في قلوبهم وميضا من نور الإيمان. القلب يبحث عن غذاء وعن نور وعن شفاء، وكلها متوفرة في الصلاة. الصلاة تحيي القلوب وتنورها، وهي شفاء لما في الصدور. القلب يموت بدون ذكر الله تعالى، والعبادة تمنحه حياة جديدة ونشاطا، وتبعث فيه القوة لمواجهة أعباء الحياة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأخوة والأخوات، نقل الأستاذ الكبير آية الله مصباح يزدي أنه أثناء سفره إلى فرنسا التقى بأستاذ فرنسي مسلم، وبحكم طبيعة اللقاء الذي كان يدور في الفلسفة قال: لمست في الرجل علما وخبرة ودراية وإلماما بالمذاهب والأفكار والإيدلوجيات، وكان محاورا ملتزما بآداب الحوار وبالأخلاق الإسلامية، فأعجبني وأردت أن أعرف سبب إسلامه وكيف اعتنق الإسلام دون باقي الأديان، ولكن لم تسنح لي الفرصة لذلك في ذلك اللقاء. ولكن دعينا في بيت رجل مسلم، فوجدته وزوجته التي ترتدي الحجاب الإسلامي الكامل، فسألته عن سبب إسلامها فقال: إنني نتيجة لدراساتي ومطالعاتي الكثيرة قد لمست في الإسلام دين العقل والمنطق أكثر من أي دين آخر، وكثيرا ما كنت أصارح زوجي بذلك، فوجدتها تشاطرني الرأي، وهي بحكم زمالتنا في العمل أيضا قرأت عن الإسلام عن كثب وتعرفت عليه. لكننا كنا ننظر إلى المسألة من وجهة نظر الإنسان الباحث الذي يصل إلى نتيجة علمية دون أن يحاول تطبيقها في حياته الشخصية، كالطبيب الذي يحذر المرضى من التدخين لكنه يدخن. فلم يكن الإسلام يهمنا حتى نجعله محور حياتنا وحركتنا ونشاطنا واعتقادنا، حتى جاء ذلك اليوم الذي سافرنا فيه إلى الجزائر. ويكمل الأستاذ الفرنسي المسلم حديثه قائلا: إننا كنا ننتقل في الجزائر بين مدينة وأخرى، فشاهدنا فلاحا بسيطا يؤدي حركات غريبة أثناء مرورنا بقرية زراعية، فتعجبنا من أمر الفلاح وما يقوم به من طقوس، فسألنا مزارعا عن الأمر فقال ببساطة إنه مزارع مسلم يؤدي الصلاة الواجبة عليه والمفروضة على كل مسلم. وكان ذلك الفلاح غارقا في صلاته بخشوع في قيامها وركوعها وسجودها. لقد كانت الدموع تنهمر من عيني بغزارة، فظننت أنه قد أصابته كارثة ويدعو الله ليكشفها عنه. وظن زوجتي أنه في ضائقة اقتصادية يطلب من الله أن يعينه عليها. وما إن انتهى من الصلاة حتى وجدناه إنسانا آخر أخذ يلاعب أطفاله ويؤنسهم ويمازح إخوانه، وحمل مسحاته وانطلق يعمل في الحقل. فسألت عن صلاته والحالة التي كان فيها، فقال: لم أشكو من ضائقة مالية، ولم يصبني مكروه والحمد لله، إنما كنت أقف بين يدي الله، وحق لمن وقف بين يدي رب العالمين أن يخشع قلبه وتنهمر دموعه. عند ذلك لمسنا في الإسلام روحا وارتباطا وتعلقا بالله عز وجل لم نجدها في الأديان الأخرى. عند ذلك قررنا أن نسلم لرب العالمين، وأن نستفيد من روح الإسلام وما فيه من علم وعقل وسماحة وقيم معنوية ومثل إنسانية عليا. ومنذ ذلك الحين نحاول أن نجعل كل حركاتنا وسكناتنا طبقا لما يريده الإسلام من أتباعه. أيها الأخوة الأخوات، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة واحدة. صدق الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في رسالته العملية زبدة الأحكام ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه منها. ومعنى حضور القلب الالتفات التام إليها وإلى ما يقول فيها، والتوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل وعلا، واستشعار عظمته وتفريغ قلبه عما عداه، ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، وبذلك تحصل له حالة بين الخوف والرجاء. كما ينبغي للمصلي أن يكون صادقا، فعندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين لا يقول هذا القول وهو عابد لهواه ومستعين بغير مولاه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات.
أنت أنك خالقي.